الشفاعة حق، الشفاعة كلها لله، ولا شفاعة إلا بعد إذن الله ورضاه، لا شفاعة إلا بعد إذن الله ورضاه. والملائكة تشفع والرسل تشفع، ولكن لا يشفعون إلا إن أذن الله عز وجل لهم ورضي عن المشفوع فيه. فإنه لو أراد أحد أن يشفع لكافر فإن الله لا يرضى بذلك ولا يأذن له أبدا. ولذا بطل قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لوالديه فيدخلان الجنة، هذا غلط. وإنما أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، ولا شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، فأبوه في النار بنص حديثه في صحيح مسلم في رقم 202 أنه قال لابن المنتفق إن أبي وأباك في النار. في صحيح مسلم أيضا مر بقبر أمي فوقف عندها كثيرا وبكى وقال هذا قبر أمي، استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. إذن لا شفاعة في كافر ولا تنفعهم شفاعة الشافعي، وهم يقولون ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. والشفاعة بيناها أمس، وأقسام الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شفاعة في كافر إلا في أبي طالب فقط، وهذه الشفاعة تنفعه ولا تنفعه. فأما لا تنفعه فمن جنس عدم نفع الشفاعة للكافرين أنهم لا يخرجون من النار، فأبو طالب لن يخرج من النار، هو من جملة الذين هم وما هم بخارجين من النار. ومن جملة أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فأبو طالب محرم عليه الجنة وما هو بخارج من النار. ولكن تنفعه في تخفيف عذابه، وهذا التخفيف تخفيف بالمقارنة بعذاب الكافرين الآخرين، وإلا فهو عذاب شديد جدا. فمن يتحمل أن يوضع قدماه في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه؟ هذا شيء عجيب، لأن أعظم نار في الدنيا لو وقفت برجليك فيها فإنه لن يغلي دماغك منها. فإذا هذا عذاب أليم في الحقيقة، وإنما هو أخف أو أهون من عذاب بقية الكافرين. فالشفاعة تنفعه ولا تنفعه. أما لا تنفعه من جنس أن الشفاعة لا تنفع الكافرين، وأما تنفعه فتخفف عذابه بالمقارنة بالكافرين فقط. والبعث من بعد الموت حق، وهذا الإيمان باليوم الآخر. وأول شيء في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالموت، وأن الموت حق على كل إنسان، وأن لكل إنسان أجلا محتوما، أن لكل إنسان أجلا محتوما، وأن كل إنسان لا بد أن يذوق الموت. قال الله كل نفس ذائقة الموت. فأول شيء في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالموت، ثم أن تؤمن بسؤال الملكين، ثم أن تؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ثم أن تؤمن بيوم البعث وهو يوم القيامة، إذ ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون من الأجداث ينسلون جميعا سراعا. وأن تؤمن بأنه بعد الخروج من القبر يخرج الناس أجمعون حفاة عراة غرلا، وأنه لا يلتفت أحد إلى عورة أحد، وأنهم يحشرون كلهم في صعيد واحد كلهم، وتدنو الشمس منهم، وكل إنسان يصيبه العرق بقدر ذنوبه، فمن الناس من يكون عرقه عند قدميه، ومن الناس من يكون عرقه عند كعبيه، ومن الناس من يكون عرقه عند ساقيه أو ركبتيه أو فخذيه أو حقويه أو صدره أو كتفيه، أو يلجمه العرق بحسب ذنوبه والعياذ بالله. وهذا موقف هائل وموقف عظيم، وأن أهل الإيمان الفائزين ينعمون في هذا اليوم. فالسبعة ومعهم غيرهم يستظلون بظل العرش يوم لا ظل إلا ظل عرش الله جل وعلا، والناس في هول عظيم، ولكنهم في ظل عرش الله. نسأل الله أن يظلنا بعرش. وأن نكون من ضمن الذين يظلهم الله بعرشه يوم لا ظل إلا ظل. ثم بعد ذلك تكون الشفاعة العظمى ويتقدم محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد عند العرش ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن قالها من قبل أو يعرفها من قبل يحمد الله عز وجل بها. والله عز وجل يأذن له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع في الناس لكي يحاسبوا. فأما الكفار أجمعون فإنهم يلقى بهم إلى النار كلما دخلت أمة لعنت أختها، وأما المسلمون فإنهم يعرضون تعرض عليهم الكتب وتعرض وتوزن هذه الكتب والثواب ويمرون على الصراط والسلامة من الله تبارك وتعالى. كل أحداث يوم القيامة التي وردت في الكتاب والسنة الواجب علينا أن نؤمن بها إيمانا قطعيا، ولأن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة، وهو عصمة الأركان الستة. معنى ذلك لأن إن لم يكن هناك إيمان باليوم الآخر فلا فائدة في الإيمان بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا بالقدر خيره وشره. لأن ما الفرق بين المؤمن والكافر إن لم يكن حساب وعذاب وعقاب؟ لا شيء. فالبعث بعد الموت هذا حق نؤمن به، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. وهنا إشكال، لو أن إنسانا حسناته أكثر من سيئاته مع أن من ضمن السيئات كبائر، فهل هذا الشخص قد يعذبه الله بمقتضى المشيئة؟ قد يعذب الله بمقتضى المشيئة أم لن يعذبه الله لأنه ثقلت موازينه؟ هذا إشكال. هل واضح السؤال؟ واضح أو مش واضح؟ ماشي. إنسان عنده كبائر، عنده سرقة وشرب خمر وزنا، ولكنه عمل من الحسنات جبالا من الحسنات، فلما ورد على الميزان ثقل ميزان حسناته وخف ميزان سيئاته بما فيها تلك الكبائر، فهل سيدخل الجنة ابتداء لأن ميزانه ثقل؟ أو يا عم استنى السؤال، أو سيعذب على الكبائر لأن هناك نصا في الكبائر أنه إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه؟ هذا إشكال ليصعب الإجابة عليه. ما هو؟ أنا مالي مال الشرك، أنا أقول إن قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ها؟ لمن؟ إذن فاعل الكبائر داخل في المشيئة؟ طب هو داخل في المشيئة وثقلت موازين، لا إله إلا الله. طيب هذا نص مش كده؟ يقابل نصا آخر أنه في مشيئة الله إن شاء عذب، كيف تنصر نصا وترد الآخر؟ إذا النصوص تعارضت، ناخد اللي عجبنا ونرد اللي ما عجبناش، ولا نحاول الجمع؟ نحاول الجمع ولا نرد النصوص؟ نعم، أنا عارف أن رحمة الله واسعة والله، لكن الذي رحمته واسعة قال إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وكونوا يعذبوا هذا من رحمة الله، لأنه يعذبه ثم يدخل الجنة. هو احنا نفينا رحمة الله ولا وسع ولا اتساع رحمة الله؟ لا إله إلا الله. نعم، كيف ما عادش فيه كبائر؟ الكبائر موجودة، ثقلت موازينه فهذه الحسنات كثيرة جدا، وعنده سيئات. هذه الكبائر ما معنى راحت؟ ذهبت، يعني ذهبت فين؟ يعني أصل كلمة ذهبت ليس لها لتفسير واحد فقط أن الله غفره بس، لأنه لا يذهب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأنت حين تقول هذه ذهبت فين، لابد أن تكون ذهبت بالمغفرة والعفو بس، ما يوجد شيء ثاني يذهبها، أو الشهادة، في شيء ثاني عندكم يذهبها؟ عندك شيء ثاني يذهب الكبائر؟ ما هو اللي عندك عشان تقول يذهب الكبائر؟ قل. هذا احتمال ولا أنا عندي نص؟ نص إن من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وعندي نص إن صاحب الكبيرة في مشيئة الله قد يعذبه وقد يعفو عنه، صح؟ فالآن هو عنده كبائر وعنده ميزان ثقل، فالإجابة السريعة دي نقول إنه طالما ثقلت موازينه إذن عفى الله عنه، أنت ألزمت الآن بالعفو وألغيت نص المشيئة، يبقى إذن من ثقلت موازينه خرج من المشيئة ولا لا؟ ماشي. من قال لما هذا لمن؟ من قال هذا لمن؟ من هذا القيد جبته من فين؟ من أين هو القيد؟ هل هناك قيد؟ والله الله عز وجل ذكر إنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن؟ فأنت إن قلت يغفر ذلك لمن يشاء ممن يشاء من ثقلت موازينه، نقول الدليل. هل هناك دليل واضح صريح؟ نعم صح. هذا ليس خاص، هذا عام براك، هذا عام وهذا عام، هذا عام جدا، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده حتى من صيغ العموم، هذا عام وهذا عام، ليس أحدهما يخصص الآخر. إن خصصت الفلاح خصصت لك المشيئة على طول. أنا أسأل عن إشكال، أنا أقول لك في إشكال، فأنتوا تحلوا الإشكال كده بال والكلام في العقيدة كده. ما هو ليه ملوش قيمة؟ ليه ملوش قيمة وهيخلده في النار؟ هو لو حتى أراد يعذبه، ما هو لو أراد الله أن يعذبه سيعذبه ثم يدخله الجنة تاني بالحسنات التي عنده. هنتكلم على إن من فعل الكبائر وثقلت موازينه غفرت له وجوبا ولا غفرت له حسن ظن بالله فقط ولا ماذا؟ أجيب. نعم. نعم. لا 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 لا، واحد زنى ولا حد يعرف عنه حاجة، وقتل ولا حد يداري عنه أنه قتل، ولا تاب ولا شيء، لكنه عمل حسنات كثيرة جدا. فين كلمة سترتها عليك ذا اللي غفره؟ الله عز وجل يتكلم في الذنوب المغفورة، هي دي اللي يقول سترتها عليه، لأن الستر هو المغفرة. طيب ما أنا بتكلم على اللي من أول وهلة ده، ماذا يتم في كبائره؟ عندنا نص في ماذا يتم في كبائره ولا نتجرأ عليها وخلاص وبها دماغنا؟ هل ماذا سيتم في الكبائر خصوصا في نص ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إذا قلتم إن من ثقلت موازينه هو ممن يغفر الله له وهو ممن يشاء، نريد تأكيد على هذا، أنا أقول هذا من حسن الظن بس. أنتم تقولون باب اليقين، أنا مش عارف جبتوا اليقين من إيه، من فين جبتم اليقين؟ من فين جبتوا أبو زيد؟ من فين جبتم اليقين؟ وأي حد أي حسين في الجالسين من أين جاب اليقين؟ جبنا منين اليقين؟ ولكن هذا ما بين حسن الظن بالله، أن من ثقلت موازينه وكثرت حسناته هو متعلق برحمة الله أن يغفر له ما كان من كبائر، أن يغفر له ما كان من كبائر. عندك دليل أن عبد الله بن حمار رضي الله عنه تاب من شرب الخمر؟ ماشي. طيب عندك دليل أنه في الجنة؟ ها؟ نعم. إذا كبائره من حسن الظن في الله أنه يكون غفرها له. أما النجم الجزم يحتاج إلى دليل يا شباب، الله يرضى عليكم. ما فيش، بالعكس القاعدة منضبطة من باب حسن الظن، أن من ثقلت موازينه هذا موفق، وفقه الله تبارك وتعالى لفعل الخيرات والسبق إليها، فلما وفقه لفعل الخيرات والسبق إليها كان حسن الظن بالله أن يغفر له كبائره. هذا هو، هذا ما أستطيع أن أقوله، وليس لي أن أتجاوز هذا ولا أسمح لكم بتجاوزه إلا بدليل ولا لا؟ عندك دليل عبد القادر؟ ما هو؟ يعني إذا يدخل الجنة مع يعني إذا نلغي لمن يشاء؟ ويغفر لمن يشاء نجزم أن من ثقلت موازينه دخل في مشيئة المغفرة؟ ليه لا تدخل موازينه؟ ليه؟ إنسان ارتكب 500 سيئة و5000 حسنة، ايه المشكلة؟ يحدث ولا لا يحدث؟ حدث في الصحابة ولا ما حدث؟ إذا حسبت وفي شيء لا يحسب. يا عم جبتم منين القطع بأن الكبائر قد غفرت؟ جبتم منين أن الكبائر قد غفرت قطعا؟ جبتم منين القطع بس؟ والآية الثانية نوديها فين؟ ما أنت بتستدل بآية وبتلغي آية. بناء على عموم الآيات، أما الكبائر نقول إن من فعل الكبائر ثم ثقلت حسناته فهو من حسن الظن بالله أن يغفر له الكبائر، لأنه قال يغفر لمن يشاء، فحسن الظن أن يدخل هذا في من يشاء أن يغفر الله له. بس كده أنتوا جيتوا عن كده إزاي؟ هذه جرأة على الله اللي أنتوا بتقولوه. كل العباد كيف؟ نتكلم على من ثقلت موازينه، ما هو لازم ينطبق لدى نص في القرآن والسنة. نودي في ايه؟ نودي النصوص فين يا شباب؟ انتوا كيف تجرعوا على العقيدة بالشكل ده؟ مش فاهم كلام ايه اللي خريب يعني. هذا كلام ويلغي الكلام التاني؟ يعني من ثقلت موازينه دخل الجنة رغم الكبائر وخلاص مش مهم، ولا ونلغي يغفر لمن يشاء، ولا نعمل ايه؟ هذه آية ولا مش آية؟ طب وانتوا وديتوها فين؟ أين ذهبتم بها؟ لا إله إلا الله. أنت تقول من حسن الظن بالله أن من ثقلت موازينه مع فعله للكبائر أن الله يغفر له هذه الكبائر، ليس لك أن تزيد على هذا. كيف بتزيدوا؟ كيف تتجرؤون بهذا الشكل؟ أنا والله استغرب. ده الإنسان بيقول من حسن الظن ومرعوب، وانتوا تقولوا بالقطع وانتوا ولا وخلاص كده. لا إن الله وإنا إليه راجعون. وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. هذا الرجل يتكلم في العقيدة وقال أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولم يقل أهل الكبائر وإن ثقلت حسنتهم فهو في الجنة. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ أنت تنحاز بنص وتترك نص آخر. ومن المعلوم أنه إذا تعرضت النصوص وجب العمل بالاثنين أو محاولة الجمع، أما إلغاء نص لصالح نص هذا لا يجوز أبدا. مين قال هذا؟ وإيه علاقة هذا بالقبر اللي احنا بنتكلمه الآن؟ يعني إذا غفر الله له ولا لم يغفر له، ولا عذبه في القبر واكتفى بعذابه في القبر؟ يعني من أكل الربا سيعذب في القبر قطعا كما ورد النص. طب إذا عذب في القبر لم يعذب في الآخرة؟ ولا يقوم كالذي يتخبطه شيطان المس؟ فإن كان قد غفر له في قبره كيف يقوم كالذي يتخبطه شيطان المس؟ لو كان الله غفر له في قبره وقد مكث في قبره آلاف السنين مثلا، لو كان الله قد غفر له بتعذيبه في قبره كيف يقوم يتخبطه شيطان المس؟ أجيب. فإذا هذه المسائل عويصة وشديدة جدا، فلا نتجرأ. ده احنا العلماء يخافوا يتكلموا، طلاب العلم يترعبوا أكثر، وطلاب العلم الأصغر سنة لابد يترعبوا أكثر وأكثر. فلا دي مش مناقشة، ده تجرؤ. تقولت يمكن، قول ربما، لكن تقول أكيد ما خلاص بقى، أكيد ما خلاص بقى ده كأن احنا في تجارة. هذا لا، هذه مسائل مع الله سبحانه وتبارك تعالى. من تعظيم الله، ولذا الصحابة كان بيبقى عنده رعب من الذنوب، هلع شديد من الذنوب. أما نقول خلاص ويخرج من يخرج أصحاب الكبائر، أنتوا كلامكم أن أصحاب الكبائر يخرجون من مشيئة الله إذا ثقلت موازينه على طول، ده غلط. ما أعرف إيه علاقة ده بالسؤال بالكلام؟ يعني نقطع؟ تريدون أن نقطع؟ ما إيه اللي أنت عاوز دلوقتي؟ من زادت حسناته في مشيئة الله إن كان عنده كبائر في مشيئة الله. طبعا ما هم كله في مشيئة الله، الفرق بينهم أن هذا قلت حسناته زادت حسناته، فهذا أرجى في المشيئة، أرجى في العفو. أما القطع لا، من فين جبتم القطع؟ هذا من حسن الظن بالله فقط. أما إنسان مرتكب كبيرة وقد نص القرآن على أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يقل يغفر ما دون ذلك لمن ثقلت حسناته، هل قال هذا؟ أنت خليت لمن يشاء خليتها لمن ثقلت حسناته، فعش. ولكن يرجى من باب الحسن الظن بالله، من باب يقيننا، من باب يقيننا بأن الله هو الرحمن الرحيم وأنه العفو الكريم سبحانه جل وعلا فقط. قال: وأصحاب أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. وهذا الكلام ما قصد به إلا الرد على الخوارج، لأن الخوارج يقولون أهل الكبائر مخلدون في النار، ولكن لابد أن نفهم مقولة الخوارج. الخوارج يقولون أن أهل الكبائر مخلدون في النار لأنهم كفروا بالكبائر، حيث إن فعل الكبيرة يدل على استحلالها، وأن فعل الكبيرة حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. يعني الخوارج أصلوا أصولا ثم هذه الأصول ورطتهم. الأول فسروا الآية 44 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسروها بأنها كفر أكبر، ثم فسروا بأن كل مرتكب لكبيرة حاكم بغير ما أنزل الله. فالخارجي يقول لك ببساطة، يقول قد حكم الله بحرمة الزنا وأنت فعلته، إذن أنت حكمت بعدم الحرمة، فأنت حكمت بغير ما أنزل الله، فأنت كافر، فبيكفرك بفعل الكبيرة. لما عنده تكفر بفعل الكبيرة يبقى إذن لا يجوز أن تدخل في مشيئة الله، لأن المشرك لا يدخل في مشيئة الله. فهنا هو لما قال أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، هذا رد على الخوارج، هذا رد على الوعيدية، رد عليه. هم يقولون أصحاب الكبائر في كفار سواء فعلوا الكبيرة أو أصروا عليه، لأن هناك فرقا بين من فعل الكبيرة مرة وبين من هو مداوم على فعل الكبيرة. يعني إنسان أخطأ وزنى غير واحد مداوم على عشيقته وعلى الزنا، إنسان شرب الخمر مرة في جمع وأخذته الحماسة فشرب الخمر غير من هو معتاد على شرب الخمر، فالأول فاعل كبيرة والثاني. فالخوارج قسمان، قسم لا يكفر فاعل الكبيرة وإنما يكفر المصر عليه، وقسم يكفر فاعلها والمصر عليه، وإذا كفروا أخرجوا من المشيئة. أما أهل السنة يقولون إن أهل الكبائر في مشيئة الله، قد يغفر لهم وقد يعذبهم على كبائر، فالكبائر عندهم ليست كفرا، الكبائر عندهم ليست كفرا، وهذا القول الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة. أما قول أبي إسحاق الحويني ومن تابعه في ضلاله فإنه قال بدعة من القول، قال إن من قال إنني أعلم أن الخمر حرام ومع ذلك سوف أشربه، قال هذا كفر أكبر مباشرة. لماذا عم حج أبو إسحاق؟ قال لأنه مستحيل، لأنه حين يقول أنا أعلم وسأفعل فهذا استحلال والاستحلال كفر، وهذا القول بدع من القول وضلال مبين، لأن الأصل أن كل فاعل كبيرة هو يتعاقد عليها ويعلم أنها حرام. الشخص الذي ذهب ليشتري زجاجة خمر وعارف أنها حرام ولا لا، يعني لسان حاله يقول أنا أعلم أنها حرام وسأشربها، ثم إن هذا القول من سبقه من الناس إليه، وإن قال لأن هناك عقدا على فعل الحرام فنقول كل المعاصي تتم بالعقود والعقد اتفاق، فمن زنى إما أنه يزني بعقد أو هو مغتصب لها، ومن شرب الدخان فهو يتعاقد على شرائه ليشربه، وهكذا. فهذا الكلام باطل بطلانا مبينا، إلى جانب أنه بدع من القول، وهو لا يرجع عنه لجهله ولظلمه والإصرار على البدعة. المهم أن فاعل الكبيرة ليس بكافر، وأن المصر على الكبيرة ليس بكافر، ولا دخل للاستحلال، لأن من استحل الصغيرة كفر كذلك، الذي يستحل ما حرم الله كفر على طول صغيرة ولا كبيرة. والاستحلال لا يكون إلا بأن يصرح الإنسان بلسانه، أن يقول إن الله قال الخمر حرام وأنا أقول هي حلال، أو أن يكتب ذلك ببنانه، أما غير ذلك فلا. وضابط ذلك أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: إنما قالها تعوذا، يعني قال لكي ينجو من سيفي. قال: هل شفت عن قلبه؟ هل شفت عن قلبه؟ وعاتبه عتابا شديدا. فما لا يعرف ما في القلوب إلا بالتصريح باللسان أو البنان، غير ذلك فلا. إذا فاعل الكبيرة ها. طيب مؤمن كامل الإيمان، أجيبه مؤمن ناقص الإيمان. أما الوعيدية الخوارج قالوا هو ليس بمؤمن، هو كافر منعدم الإيمان، والمرجئة قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، حتى لو كانت الكبيرة أن يزني بأمه في صحن المسجد الحرام. فجعلوا الذنوب والكبائر لا تطعن في الإيمان زيادة ونقصان، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عنده. وأما الخوارج فأخرجوه لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عنده. فاتفق الخوارج والمرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، متفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومتفقون على أن الإيمان يذهب كله ويبقى كله. عند الخوارج الكبيرة تذهب الإيمان، عند المرجئة لا شيء يذهب الإيمان إلا الكفر بس، كفر الصريح. فعندهم إنه يزول في الخوارج، عندهم أنه يزول بالكبيرة. وإن سألتهم لماذا لا يزول بالصغيرة قال لك: لأن هناك نصا وهو قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا نص عند الخوارج، نحن متفقون معهم في ذلك، متفقون معهم في ذلك، في أن الذنوب المذكورة في الآية هنا هي الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن كلمة سيئاتكم هنا الصغائر، متفقون إن السيئات هي الصغائر هنا. لكن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال الخوارج مفهوم المخالفة: إن لم تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفرتم ودخلتم النيران. أما أهل السنة فيقولون: إن لم تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فإن شاء الله عذبكم وإن شاء الله عفى عنكم. هذا هو. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ما رأينا من ذنب عدا الشرك فإننا لا نكفر صاحبه أبدا. إن رأينا مشركا أو رأينا ساحرا هذا كافر مع التفصيل. وأما إن رأينا ذنوبا، أي ذنوب، شرب خمر، فطر في رمضان، ترك صلاة على القول بأن ترك صلاة تكاسلا ليس بكافر، رأينا قتلا أو رأينا زنا أو رأينا سرقة أو عقوقا أو قطع أرحام، فإننا لا نحكم بكفرهم ولكن نحكم بمعصيته، نحكم بمعصيته. والحكم بالكفر والحكم بالمعصية كله على العام لا على الأعيان، يعني على الأنواع لا على الأعيان. فأنا إن رأيت إنسانا يشرب الخمر حكمت بأنه مرتكب لكبيرة نوعا لا عينا، يعني هو فاسق نوعا لا عينا. وإن رأيت إنسانا يزني وكنا أربعة شهود ورأينا الفرج في الفرج حكمنا بأنه فعل الزنا وأنه مستحق للحد مرتكب للزنا، نقول هو زان نوعا لا عينا أيضا، لأنه لابد من توفر الشروط وامتناع الموانع لكي ننزل الحكم النوعي على العين. ولذا لما شهدوا على ماعز أو لما أقر بنفسه بالزنا لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم زانيا مباشرة ويأمر بتطبيق الحد، بل نظر أولا ربما يكون سكرانا، ربما يكون مجنونا، ربما يكون لا يعرف الزنا. وإنت إن رأيت إنسانا يشرب الخمر ربما هو مجنون، ربما هو مكره على شرب الخمر، ربما هو جاهل من بيئة بعيدة، فلا ننزل حكم النوع على العين إلا بعد الشروط والموانع. ولا سيما في الكفر، فإن رأيت إنسانا يمزق مصحفا أو يسجد عند قبر البدوي فقل هذا كافر، ولكن تقصد كافر نوع لا عين. لأن الكفر العيني لا بد من التأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فأهل القبلة مهما فعلوا من الذنوب لا نكفرهم أبدا، لأن الذنوب لا توصل صاحبها إلى الكفر بل توصله إلى الفسق، فهو فاسق نوعا ولا يكون فاسقا عينا إلا بشروط. ومن كفر فهو كافر نوعا لا عينا. أما إن حكمت بالكفر بمجرده يلزمك أن تكفر عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. لو أن إنسانا قال، ما هو واضح، واضح إنسان بيذهب عند البدوي يقول يا بدوي اشفني، هذا إنسان واضح، خلاص هذا كافر، أنت لا تدري الأسرار ولا تعرف شيئا، فكل الأسرار إلى الله تبارك وتعالى. قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. ولا أئمة يعني الحكام، حكام المسلمين، حكام المسلمين، الحاكم إن كان برا أو فاجرا، إن كان تقيا أو فاسقا، فإننا نسير معه إلى الجهاد والحج. وقال الجهاد ولم يقل القتال، وفرق بين القتال والجهاد، يعني إن خرج لإعلان كلمة الله خرجنا معه، أما إن خرج يقاتل عن هوى، هوى لنفسه، مش عاجبه البلد الفلانية، مش عاجبه الحاكم الفلاني، ويريد أن يشيل هذا الحاكم الفلاني ويريد أن يستولي على بلاده، ليس لإعلان كلمة الله ولا شيء، هنا لا نجاهد معه. وإنما قال الجهاد، والجهاد بشروطه المعروفة، جهاد الطلب وجهاد الدفع، نجاهد مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا. وكان التابعون وفيهم صحابة انتظموا في الجهاد خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعلوم أنه من الفجرة، ومتفق أنه من الفجرة، ولا يجوز لك إلا أن تصفه بالفسق أو الفجور، لا يجوز لك، لا يجوز لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه المبير، فليس لك أن تجاوز ذلك أبدا. فكانوا يجاهدون مع الحجاج ومعلوم فسقه، وكان ينتصر ويفتح البلدان. فنحن نقاتل، نجاهد في سبيل الله خلف الحاكم سواء كان الحاكم برا أو فاجرا، يعني الحاكم يكون مرسي يكون سيسي يكون أي حد، طالما أنه تولى وملك وغلب فإننا نجاهد معه ونحج معه مباشرة ولا نتأخر، ولو كانت عقيدته أشعرية، لأن صلاح الدين الأيوبي كان أشعريا وجاهد المسلمون معه باتفاق، ولأن سيف الدين قطز كان أشعريا وأمر شيخ الإسلام بالقتال معه، ومن سبقه كانوا كذلك من الدولة الأيوبية، ونصح شيخ الإسلام بل هو نفسه قاتل معه. فنحن نقاتل مع المسلم الحاكم المسلم وإن كان فاجرا وإن كان مبتدعا وإن كان فاسقا. وما نهى أحمد رحمه الله المسلمين عن الجهاد مع المعتصم، والمعتصم من أكثر الناس هو المأمون قتالا للروم وانتصارا عليهم، وفي عز المحنة التي تعرض لها أحمد كانت جيوش المعتصم تنطلق إلى بلاد الروم تجتاحها، ودخلوا عمورية مسقط رأس الإمبراطور ثيوفيلوس دخلها المعتصم. في القصة التي تعرفونها وهي لا تصح، أن امرأة قالت ومعتصمة، فانطلق المعتصم إليها رغم أن الكهان أخبروه أنه سيهزم، أخبروه أنه سيهزم، فنصحوا الناس بأن ينطلق ولا يعير أولئك الكهان أي اهتمام. وقال الشاعر أبو تمام، قال السيف أصدق أنباء من الكتب، ففي حده الحد بين الجد واللعب. وانطلق المعتصم يغزو مع ولم ينهى أحمد رحمه الله ولا غيره من أهل السنة المسلمين عن القتال معه، والمعتصم فاجر، فاجر، المأمون فاجر، والمعتصم فاجر، والواثق فاجر، لأنهم كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق. وإن عذرناهم في الكفر فلا نخرجهم من دائرة الفسق، فكم قتلوا من علماء المسلمين وامتحنوا الناس في قضية خلق القرآن. فإذا الجهاد مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا هذا من عقيدة أهل السنة مهما كان. ولذا لما كانت جماعات التكفير والهجرة وجماعات الجهاد تقول لما أزمع أنور السادات رحمة الله عليه على قتال اليهود بدءا من عام 71 ثم تم القتال في عام 73 قالوا لا ينبغي الجهاد معه فهو كافر لا يحكم بما أنزل الله، كان الرد عليهم إنه نجاهد معه مهما كان. قالوا حتى لو أنتم لا تكفرونه لأنكم ضلال، لأنكم ضلال وأنتم لا تكفرونه، أليس الرجل فاسقا يحلق اللحية ويشرب المخدرات وهذا معلوم عنه ويحكم بغير ما أنزل الله، وأنتم تقولون الحاكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر ولكنه فاسق أو ظالم، فكيف تجاهدون معه؟ قلنا عقيدة أهل السنة الجهاد مع الإمام برا كان أو فاجرا. وهذه حادثة أنا أحكي لأن عشتها وخرجت وقتلت وأقول هذا يعني نعمة من الله يحدث بالنعمة، وجرحت ولا زال الجرح في قدم إلى الآن، لكن هذا من حسن هذه العقيدة الطيبة أن الجهاد ماض مع الإمام إمام المسلمين برا كان أو فاجرا، ولكن الجهاد وليس القتال. ولذا والله أنا أقولها فقط لله، قاتلنا معه في 73، أما في 77 لما أمرنا بالهجوم على الليبيين ودخلنا إلى منطقة مساعد امتنعنا عن القتال وحكم علينا بالإعدام ضربا بالرصاص ونجانا الله تبارك وتعالى، وهذا فضل الله والله ما نقولها إلا ذكرا لفضل الله تبارك وتعالى. في عام 77 دخلنا إلى مساعد وهناك توقفنا وامتنعنا عن القتال وصدر أمر قائد الكتيبة بالإعدام ضربا بالرصاص، ولكن أجل الحكم ثم الحمد لله. أما في 73 أسرعنا لأن في 73 كان الأمر في نظرنا ونحن الصغار جهادا، أما قتال الليبيين فكان لهدف شخصي ومأرب شخصي لمشاكل بين السادات والقذافي، فنجاهد مع كل بر وفاجر. الراعي الأرضي قاتلوا عشان الكويت والكلام ده ولا عشان ايه؟ هذه مشكلة والله، هذه مشكلة. أفتى فيه العلماء بجواز رد عدوان صدام على إخوانه المسلمين في الكويت، فهذا من باب رد العدوان، أفتى بها كمان العلماء ما نستطيع أن نقول شيئا فيها. قال في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونؤجل هذا لغد إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم مش عايز امشي يا عم عبد الله، هل الجميع عليه زكاة؟ لا غلط، هذا رأي خاص لعثمان بن عفان رضي الله عنه وقد خالفه كل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فالجنين لا يخرج عنه زكاة، الجنين في بطن أمه إلا إذا ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان، قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة ولدت يبقى عليه زكاة على طول. لا ولا يستحب، كيف طبعا غلط لا يجوز، مع عليه الزكاة. ما هو من أشرق عليه أول يوم في رمضان، من طلع فجر أول يوم في رمضان عليه وجبت الزكاة عليه، فزكاة الجنين هذه لا تصح. هذا رأي منسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويعني خالفه كل الصحابة رضي الله عنهم. الشفاعة حق، الشفاعة كلها لله، ولا شفاعة إلا بعد إذن الله ورضاه، لا شفاعة إلا بعد إذن الله ورضاه، والملائكة تشفع والرسل تشفع، ولكن لا يشفعون إلا إن أذن الله عز وجل لهم ورضي عن المشفوع فيه، فإنه لو أراد أحد أن يشفع لكافر فإن الله لا يرضى بذلك ولا يأذن له أبدا. ولذا بطل قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لوالديه فيدخلان الجنة، هذا غلط، وإنما أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه في النار، ولا شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، فأبوه في النار بنص حديثه في صحيح مسلم في رقم 202 أنه قال لابن المنتفق إن أبي وأباك في النار. في صحيح مسلم أيضا مر بقبر أمي فوقف عندها كثيرا وبكى وقال هذا قبر أمي، استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. إذن لا شفاعة في كافر ولا تنفعهم شفاعة الشافعي، وهم يقولون ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. والشفاعة بيناها أمس، وأقسام الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شفاعة في كافر إلا في أبي طالب فقط، وهذه الشفاعة تنفعه ولا تنفعه. فأما لا تنفعه فمن جنس عدم نفع الشفاعة للكافرين أنهم لا يخرجون من النار، فأبو طالب لن يخرج من النار، هو من جملة الذين هم وما هم بخارجين من النار، ومن جملة أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فأبو طالب محرم عليه الجنة وما هو بخارج من النار. ولكن تنفعه في تخفيف عذابه، وهذا التخفيف تخفيف بالمقارنة بعذاب الكافرين الآخرين، وإلا فهو عذاب شديد جدا، فمن يتحمل أن يوضع قدماه في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه؟ هذا شيء عجيب، لأن أعظم نار في الدنيا لو وقفت برجليك فيها فإنه لن يغلي دماغك منها. فإذا هذا عذاب أليم في الحقيقة، وإنما هو أخف أو أهون من عذاب بقية الكافرين. فالشفاعة تنفعه ولا تنفعه. أما لا تنفعه من جنس أن الشفاعة لا تنفع الكافرين، وأما تنفعه فتخفف عذابه بالمقارنة بالكافرين فقط. والبعث من بعد الموت حق، وهذا الإيمان باليوم الآخر، وأول شيء في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالموت، وأن الموت حق على كل إنسان، وأن لكل إنسان أجلا محتوما، أن لكل إنسان أجلا محتوما، وأن كل إنسان لا بد أن يذوق الموت، قال الله كل نفس ذائقة الموت. فأول شيء في الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالموت، ثم أن تؤمن بسؤال الملكين، ثم أن تؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ثم أن تؤمن بيوم البعث وهو يوم القيامة، إذ ينفخ في الصور فيقوم الناس لرب العالمين، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون من الأجداث ينسلون جميعا سراعا. وأن تؤمن بأنه بعد الخروج من القبر يخرج الناس أجمعون حفاة عراة غرلا، وأنه لا يلتفت أحد إلى عورة أحد، وأنهم يحشرون كلهم، يحشرون كلهم في صعيد واحد كلهم، وتدنو الشمس منهم، وكل إنسان يصيبه العرق بقدر ذنوبه، فمن الناس من يكون عرقه عند قدميه، ومن الناس من يكون عرقه عند كعبيه، ومن الناس من يكون عرقه عند ساقيه أو ركبتيه أو فخذيه أو حقويه أو صدره أو كتفيه، أو يلجمه العرق بحسب ذنوبه والعياذ بالله. وهذا موقف هائل وموقف عظيم، وأن أهل الإيمان الفائزين ينعمون في هذا اليوم، فالسبعة ومعهم غيرهم يستظلون بظل العرش يوم لا ظل إلا ظل عرش الله جل وعلا، والناس في هول عظيم، ولكنهم هم في ظل عرش الله. نسأل الله أن يظلنا بعرش، وأن نكون من ضمن الذين يظلهم الله بعرشه يوم لا ظل إلا ظل. ثم بعد ذلك تكون الشفاعة العظمى، ويتقدم محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد عند العرش، ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن قالها من قبل أو يعرفها من قبل، يحمد الله عز وجل بها، والله عز وجل يأذن له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الناس لكي يحاسبوا. فأما الكفار أجمعون فإنهم يلقى بهم إلى النار كلما دخلت أمة لعنة أختها، وأما المسلمون فإنهم يعرضون، تعرض عليهم الكتب وتعرض وتوزن هذه الكتب والثواب، ويمرون على الصراط، والسلامة من الله تبارك وتعالى. كل أحداث يوم القيامة التي وردت في الكتاب والسنة الواجب علينا أن نؤمن بها إيمانا قطعيا، لأن الإيمان باليوم الآخر ركن أركان الإيمان الستة، وهو عصمة الأركان، عصمة الأركان الستة. معنى ذلك لأن إن لم يكن هناك إيمان باليوم الآخر فلا فائدة في الإيمان بالله، ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا بالقدر خيره وشره. لأن ما الفرق بين المؤمن والكافر إن لم يكن حساب وعذاب وعقاب؟ لا شيء. فالبعث بعد الموت هذا حق نؤمن به. وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. وهنا إشكال، لو أن إنسانا حسناته أكثر من سيئاته مع أن من ضمن السيئات كبائر، فهل هذا الشخص قد يعذبه الله بمقتضى المشيئة؟ قد يعذبه الله بمقتضى المشيئة أم لن يعذبه الله لأنه ثقلت موازينه؟ هذا إشكال. هل واضح السؤال؟ واضح أو مش واضح؟ ماشي. إنسان عنده كبائر، عنده سرقة وشرب خمر وزنا، ولكنه عمل من الحسنات جبالا من الحسنات، فلما ورد على الميزان ثقل ميزان حسناته وخف ميزان سيئاته بما فيها تلك الكبائر، فهل سيدخل الجنة ابتداء لأن ميزانه ثقل؟ أو يا عم استنى السؤال، أو سيعذب على الكبائر لأن هناك نصا في الكبائر أنه إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه؟ هذا إشكال ليصعب الإجابة عليه. ما هو؟ أنا مالي ولي الشرك، أنا أقول إن قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ها؟ لمن؟ إذن فاعل الكبائر داخل في المشيئة؟ طب هو داخل في المشيئة وثقلت موازين، لا إله إلا الله. طيب هذا نص مش كده؟ يقابل نصا آخر أنه في مشيئة الله إن شاء عذب، كيف تنصر نصا وترد الآخر؟ إذا النصوص تعارضت، نأخذ اللي عجبنا ونرد اللي ما عجبناش، ولا نحاول الجمع؟ نحاول الجمع ولا نرد النصوص؟ نعم، أنا عارف أن رحمة الله واسعة والله، لكن الذي رحمته واسعة قال إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وكونوا يعذبوا هذا من رحمة الله، لأنه يعذبه ثم يدخل الجنة. هو إحنا نفينا رحمة الله ولا وسع ولا اتساع رحمة الله؟ لا إله إلا الله. نعم، كيف ما عادش فيه كبائر؟ الكبائر موجودة، ثقلت موازينه فهذه الحسنات كثيرة جدا، وعنده سيئات. هذه الكبائر ما معنى راحت؟ ذهبت، يعني ذهبت فين؟ يعني أصل كلمة ذهبت ليس لها لتفسير واحد فقط أن الله غفره بس، لأنه لا يذهب، لا يذهب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأنت حين تقول هذه ذهبت، ذهبت فين؟ لابد أن تكون ذهبت بالمغفرة والعفو بس، ما يوجد شيء تاني يذهبها، أو الشهادة. في شيء تاني عندكم يذهبها؟ عندك شيء تاني يذهب الكبائر؟ ما هو اللي عندك عشان تقول يذهب الكبائر؟ قل. هذا احتمال، ولا أنا عندي نص، نص أن من ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، وعندي نص أن صاحب الكبيرة في مشيئة الله قد يعذبه وقد يعفو عنه، صح؟ فالآن هو عنده كبائر وعنده ميزان ثقل، فالإجابة السريعة دي نقول أنه طالما ثقلت موازينه إذن عفى الله عنه. أنت ألزمت الآن بالعفو وألغيت نص المشيئة، يبقى إذن من ثقلت موازينه خرج من المشيئة، ولا لا؟ ماشي. من قال هذا لمن؟ من قال هذا لمن؟ من هذا القيد جبته من فين؟ من أين هو القيد؟ هل هناك قيد؟ والله الله عز وجل ذكر إنه لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن؟ فأنت إن قلت يغفر ذلك لمن يشاء، ممن يشاء من ثقلت موازينه، نقول الدليل. هل هناك دليل واضح صريح؟ نعم، صح. هذا ليس خاص، هذا عام رقم، هذا عام وهذا عام، هذا عام جدا. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده حتى من صيغ العموم، هذا عام وهذا عام، ليس أحدهما يخصص الآخر. إن خصصت الفلاح خصصت لك المشيئة على طول. أنا أسأل عن إشكال، أنا أقول لك في إشكال، فأنتوا تحلوا الإشكال كده بال والكلام في العقيدة كده. ما هو ليه ملوش قيمة؟ ليه ملوش قيمة وهيخلده في النار؟ هو لو حتى أراد يعذبه، ما هو لو أراد الله أن يعذبه سيعذبه ثم يدخله الجنة تاني بالحسنات التي عنده. هنتكلم على إن من فعل الكبائر وثقلت موازينه غفرت له وجوبا ولا غفرت له حسن ظن بالله فقط ولا ماذا؟ أجيب. نعم. لا 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 لا، واحد زنى ولا حدش يعرف عنه حاجة، وقتل ولا حد يداري عنه انه قتل، ولا تاب ولا شيء، لكنه عمل حسنات كثيرة جدا. فين كلمة سترتها عليك ده اللي غفره؟ الله عز وجل يتكلم في الذنوب المغفورة، هي دي اللي يقول سترتها عليه، لأن الستر هو المغفرة. طيب ما أنا بتكلم على اللي من الأول وهلة ده، ماذا يتم في كبائره؟ عندنا نص في ماذا يتم في كبائره ولا نتجرأ عليها وخلاص وبها دماغنا؟ هل ماذا سيتم في الكبائر خصوصا في نص ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إذا قلتم إن من ثقلت موازينه هو ممن يغفر الله له وهو ممن يشاء، نريد تأكيد على هذا. أنا أقول هذا من حسن الظن بس، أنتم تقولون باب اليقين، أنا مش عارف جبتوا اليقين من إيه، من فين جبتم اليقين؟ من فين جبتوا أبو زيد؟ من فين جبتم اليقين؟ وأي حد أي حسين في الجالسين من أين جاب اليقين؟ جبنا منين اليقين؟ ولكن هذا من باب حسن الظن بالله، أن من ثقلت موازينه وكثرت حسناته هو متعلق برحمة الله أن يغفر له ما كان من كبائر، أن يغفر له ما كان من كبائر. عندك دليل أن عبد الله بن حمار رضي الله عنه تاب من شرب الخمر؟ ماشي. طيب عندك دليل أنه في الجنة؟ ها؟ نعم. إذا كبائره من حسن الظن في الله أنه يكون غفرها له. أما النجم الجزم يحتاج إلى دليل يا شباب، الله يرضى عليكم. ما فيش، بالعكس القاعدة منضبطة من باب حسن الظن، أن من ثقلت موازينه هذا موفق، وفقه الله تبارك وتعالى لفعل الخيرات والسبق إليها، فلما وفقه لفعل الخيرات والسبق إليها كان حسن الظن بالله أن يغفر له كبائره. هذا هو، هذا ما أستطيع أن أقوله، وليس لي أن أتجاوز هذا ولا أسمح لكم بتجاوزه إلا بدليل. ولا لا عندك دليل عبد القادر؟ ما هو يعني إذا يدخل الجنة مع يعني إذا نلغي لمن يشاء؟ ويغفر لمن يشاء. نجزم أن من ثقلت موازينه دخل في مشيئة المغفرة؟ ليه لا تدخل موازينه؟ ليه؟ إنسان ارتكب 500 سيئة و5000 حسنة، ايه المشكلة؟ يحدث ولا لا يحدث؟ حدث في الصحابة ولا ما حدث؟ إذا حسبت وفي شيء لا يحسب؟ يا عم جبتم منين القطع بأن الكبائر قد غفرت؟ جبتم منين أن الكبائر قد غفرت قطعا؟ جبتم منين القطع بس؟ والآية الثانية نوديها فين؟ ما أنت بتستدل بآية وبتلغي آية. بناء على عموم الآيات، أما الكبائر نقول إن من فعل الكبائر ثم ثقلت حسناته فهو من حسن الظن بالله أن يغفر له الكبائر، لأنه قال يغفر لمن يشاء، فحسن الظن أن يدخل هذا في من يشاء أن يغفر الله له. بس كده أنتوا تزيدوا عن كده إزاي؟ هذه جرأة على الله اللي أنتوا بتقولوه. كل العباد كيف؟ نتكلم على من ثقلت موازينه، ما هو لازم ينطبق لدى نص في القرآن والسنة، ودي في ايه؟ نودي النصوص فين يا شباب؟ انتوا كيف تجرعوا على العقيدة بالشكل ده؟ مش فاهم كلام ايه اللي خريب يعني. هذا كلام ويلغي الكلام الثاني يعني. من ثقلت موازينه دخل الجنة رغم الكبائر وخلاص مش مهم، ولا ونلغي يغفر لمن يشاء، ولا نعمل ايه؟ هذه آية ولا مش آية؟ طب وانتوا وديتوها فين؟ اين ذهبتم بها؟ لا اله الا الله. انت تقول من حسن الظن بالله ان من ثقلت موازينه مع فعله للكبائر ان الله يغفر له هذه الكبائر. ليس لك ان تزيد على هذا. كيف بتزيدوا؟ كيف تتجرؤون بهذا الشكل؟ انا والله استغرب. ده الانسان بيقول من حسن الظن ومرعوب، وانتوا تقولوا بالقطع وانتوا ولا وخلاص كده. لا ان الله وان اليه راجعون. وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. هذا الرجل يتكلم في العقيدة وقال أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، ولم يقل أهل الكبائر وإن ثقلت حسنة فهو في الجنة. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ أنت تنحاز بنص وتترك نص آخر. ومن المعلوم أنه إذا تعرضت النصوص وجب العمل بالاثنين أو محاولة الجمع، أما إلغاء نص لصالح نص هذا لا يجوز أبدا. مين قال هذا؟ وايه علاقة هذا القبر اللي احنا بنتكلمه الان؟ يعني اذا غفر الله له ولا لم يغفر له، ولا عذبه في القبر واكتفى بعذابه في القبر؟ يعني من اكل الربا سيعذب في القبر قطعا كما ورد النص. طب اذا عذب في القبر لم يعذب في الاخره؟ ولا يقوم كالذي يتخبطه الشيطان المس؟ فإن كان قد غفر له في قبره كيف يقوم كالذي يتخبطه شيطان المس؟ لو كان الله غفر له في قبره وقد مكث في قبره آلاف السنين مثلا، لو كان الله قد غفر له بتعذيبه في قبره كيف يقوم يتخبطه شيطان المس؟ أجيب. فإذا هذه المسائل عويصة وشديدة جدا، فلا نتجرأ. ده احنا العلماء يخافوا يتكلموا، العلماء يخافوا يتكلموا، طلاب العلم يترعبوا أكثر، وطلاب العلم الأصغر سنا لابد يترعبوا أكثر وأكثر. فلا دي مش مناقشة، ده تجرؤ. تقولت يمكن، قول ربما، لكن تقول أكيد ما خلاص بقى، أكيد ما خلاص بقى، إزاي أكيد ما خلاص بقى؟ ده كأن احنا في اتجاه في هذا. لا، هذه مسائل مع الله سبحانه تبارك وتعالى. من تعظيم الله، ولذا الصحابة كان بيبقى عنده رعب من الذنوب، هلع من الذنوب، هلع شديد من الذنوب. أما نقول خلاص ويخرج من يخرج أصحاب الكبائر، أنتوا كلامكم أن أصحاب الكبائر يخرجون من مشيئة الله إذا ثقلت موازينه على طول، ده غلط. ما أعرفش إيه علاقة ده بالسؤال بالكلام. يعني نقطع، تريدون أن نقطع؟ ما إيه اللي أنت عاوز دلوقتي؟ من زالت حسناته في مشيئة الله إن كان عنده كبائر في مشيئة الله. طبعا هم كله في مشيئة الله، الفرق بينهم أن هذا قلت حسناته وزادت حسناته، فهذا أرجى في المشيئة، أرجى في المعفو في العفو. أما القطع لا. من فين جبتم القطع؟ هذا من حسن الظن بالله فقط. أما إنسان مرتكب كبيرة وقد نص القرآن على أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يقل يغفر ما دون ذلك لمن ثقلت حسناته، هل قال هذا؟ أنتم خليتوا لمن يشاء، خليتوها لمن ثقلت حسناته. تعرف. ولكن يرجى من باب الحسن الظن بالله، من باب يقيننا، من باب يقيننا بأن الله هو الرحمن الرحيم وأنه العفو الكريم سبحانه جل وعلا فقط. قال: وأصحاب أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. وهذا الكلام ما قصد به إلا الرد على الخوارج، لأن الخوارج يقولون أهل الكبائر مخلدون في النار. ولكن لابد أن نفهم مقولة الخوارج. الخوارج يقولون أن أهل الكبائر مخلدون في النار لأنهم كفروا بالكبائر، حيث إن فعل الكبيرة يدل على استحلالها، وأن فعل الكبيرة حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. يعني الخوارج أصلوا أصولا ثم هذه الأصول ورطتهم. الأول فسروا الآية 44 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فسروها بأنها كفر أكبر. ثم فسروا بأن كل مرتكب لكبيرة حاكم بغير ما أنزل الله. فالخارجي يقول لك ببساطة، يقول قد حكم الله بحرمة الزنا وأنت فعلته، إذن أنت حكمت بعدم الحرمة، فأنت حكمت بغير ما أنزل الله، فأنت كافر، فبيكفرك بفعل الكبيرة. لما عنده تكفر بفعل الكبيرة يبقى إذن لا يجوز أن تدخل في مشيئة الله، لأن المشرك لا يدخل في مشيئة الله. فهنا هو لما قال أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، هذا رد على الخوارج، هذا رد على الوعيدية، رد عليه. هم يقولون أصحاب الكبائر في كفار سواء فعلوا الكبيرة أو أصروا عليه، لأن هناك فرقا بين من فعل الكبيرة مرة وبين من هو مداوم على فعل الكبيرة. يعني إنسان أخطأ وزنى غير واحد مداوم على عشيقته وعلى الزنا. إنسان شرب الخمر مرة في جمع وأخذته الحماسة فشرب الخمر، غير من هو معتاد على شرب الخمر. فالأول فاعل كبيرة والثاني. فالخوارج قسمان، قسم لا يكفر فاعل الكبيرة وإنما يكفر المصر عليه، وقسم يكفر فاعلها والمصر عليه. وإذا كفروا أخرجوا من المشيئة. أما أهل السنة يقولون إن أهل الكبائر في مشيئة الله، قد يغفر لهم وقد يعذبهم على كبائر. فالكبائر عندهم ليست كفرا، الكبائر عندهم ليست كفرا، وهذا القول الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة. أما قول أبي إسحاق الحويني ومن تابعه في ضلاله، فإنه قال بدعة من القول. قال إن من قال إنني أعلم أن الخمر حرام ومع ذلك سوف أشربه، قال هذا كفر أكبر مباشرة. لماذا عم حج أبو إسحاق؟ قال لأنه مستحيل، لأنه حين يقول أنا أعلم وسأفعل فهذا استحلال والاستحلال كفر. وهذا القول بدع من القول وضلال مبين، لأن الأصل أن كل فاعل كبيرة هو يتعاقد عليها ويعلم أنها حرام. الشخص الذي ذهب ليشتري زجاجة خمر وعارف أنها حرام ولا لا، يعني لسان حاله يقول أنا أعلم أنها حرام وسأشربها. ثم إن هذا القول من سبقه من الناس إليه، وإن قال لأن هناك عقدا على فعل الحرام، فنقول كل المعاصي تتم بالعقود والعقد اتفاق، فمن زنى إما أنه يزني بعقد أو هو مغتصب لها، ومن شرب الدخان فهو يتعاقد على شرائه ليشربه، وهكذا. فهذا الكلام باطل بطلانا مبينا، إلى جانب أنه بدع من القول، وهو لا يرجع عنه لجهله ولظلمه ولإصراره على البدعة. المهم أن فاعل الكبيرة ليس بكافر، وأن المصر على الكبيرة ليس بكافر، ولا دخل للاستحلال، لأن من استحل الصغيرة كفر كذلك، الذي يستحل ما حرم الله كفر على طول صغيرة ولا كبيرة. والاستحلال لا يكون إلا بأن يصرح الإنسان بلسانه، أن يقول إن الله قال الخمر حرام وأنا أقول هي حلال، أو أن يكتب ذلك ببنانه، أما غير ذلك فلا. وضابط ذلك أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قالها؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني قال لكي ينجو من سيفي. قال هل شغلت عن قلبه؟ هل شغلت عن قلبه؟ وعاتبه عتابا شديدا. فما لا يعرف ما في القلوب إلا بالتصريح باللسان أو البنان، غير ذلك فلا. إذا فاعل الكبيرة ها. طيب مؤمن كامل الإيمان، أجيبه مؤمن ناقص الإيمان. أما الوعيدية الخوارج قالوا هو ليس بمؤمن، هو كافر منعدم الإيمان. والمرجئة قالوا ومؤمن كامل الإيمان، حتى لو كانت الكبيرة أن يزني بأمه في صحن المسجد الحرام. فجعلوا الذنوب والكبائر لا تطعن في الإيمان زيادة ونقصان، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. وأما الخوارج فأخرجوه، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. فاتفق الخوارج والمرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. متفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومتفقون على أن الإيمان يذهب كله ويبقى كله. عند الخوارج الكبيرة تذهب الإيمان، عند المرجئة لا شيء يذهب الإيمان إلا الكفر، بس كفر الصريح. فعندهم إنه يزول في الخوارج، عندهم أنه يزول بالكبيرة. وإن سألتهم لماذا لا يزول بالصغيرة، قال لك لأن هناك نصا وهو قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا نص عند الخوارج، نحن متفقون معهم في ذلك، متفقون معهم في ذلك، في أن الذنوب المذكورة في الآية هنا هي الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن كلمة سيئاتكم هنا الصغائر، متفقون إن السيئات هي الصغائر هنا. لكن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال الخوارج مفهوم المخالفة: إن لم تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفرتم ودخلتم النيران. أما أهل السنة فيقولون: إن لم تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فإن شاء الله عذبكم وإن شاء الله عفى عنكم. هذا هو. ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ما رأينا من ذنب عدا الشرك فإننا لا نكفر صاحبه أبدا. إن رأينا مشركا أو رأينا ساحرا هذا كافر مع التفصيل. وأما إن رأينا ذنوبا، أي ذنوب، شرب خمر، فطر في رمضان، ترك صلاة على القول بأن ترك صلاة تكاسلا ليس بكافر، رأينا قتلا أو رأينا زنا أو رأينا سرقة أو عقوقا أو قطع أرحام، فإننا لا نحكم بكفرهم ولكن نحكم بمعصيته، نحكم بمعصيته. والحكم بالكفر والحكم بالمعصية كله على العام لا على الأعيان، يعني على الأنواع لا على الأعيان. فأنا إن رأيت إنسانا يشرب الخمر حكمت بأنه مرتكب لكبيرة نوعا لا عينا، يعني هو فاسق نوعا لا عينا. وإن رأيت إنسانا يزني وكنا أربعة شهود ورأينا الفرج في الفرج حكمنا بأنه فعل الزنا وأنه مستحق للحد مرتكب للزنا، نقول هو زان نوعا لا عينا أيضا، لأنه لابد من توافر الشروط وامتناع الموانع لكي ننزل الحكم النوعي على العين. ولذا لما شهدوا على ماعز أو لما أقر بنفسه بالزنا لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم زانيا مباشرة ويأمر بتطبيق الحد، بل نظر أولا ربما يكون سكرانا، ربما يكون مجنونا، ربما يكون لا يعرف الزنا. وإنت إن رأيت إنسانا يشرب الخمر ربما هو مجنون، ربما هو مكره على شرب الخمر، ربما هو جاهل من بيئة بعيدة، فلا ننزل حكم النوع على العين إلا بعد الشروط والموانع. ولا سيما في الكفر، فإن رأيت إنسانا يمزق مصحفا أو يسجد عند قبر البدوي فقل هذا كافر، ولكن تقصد كافر نوعا لا عين، لأن الكفر العيني لا بد من التأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فأهل القبلة مهما فعلوا من الذنوب لا نكفرهم أبدا، لأن الذنوب لا توصل صاحبها إلى الكفر بل توصله إلى الفسق، فهو فاسق نوعا ولا يكون فاسقا عينا إلا بشروط. ومن كفر فهو كافر نوعا لا عينا. أما إن حكمت بالكفر بمجرده يلزمك أن تكفر عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. لو أن إنسانا قال، ما هو واضحه، واضح إنسان بيذهب عند البدوي ويقول يا بدوي اشفني، هذا إنسان واضح، خلاص هذا كافر، أنت لا تدري الأسرار ولا تعرف شيئا، فكل الأسرار إلى الله تبارك وتعالى. قال: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. ولا أئمة يعني الحكام، حكام المسلمين، حكام المسلمين، الحاكم إن كان برا أو فاجرا، إن كان تقيا أو فاسقا، فإننا نسير معه إلى الجهاد والحج. وقال الجهاد ولم يقل القتال، وفرق بين القتال والجهاد. يعني إن خرج لأداء كلمة الله خرجنا معه، أما إن خرج يقاتل عن هوى لنفسه، مش عاجبه البلد الفلانية، مش عاجبه الحاكم الفلاني، ويريد أن يشيل هذا الحاكم الفلاني ويريد أن يستولي على بلاده، ليس لأداء كلمة الله ولا شيء، هنا لا نجاهد معه. وإنما قال الجهاد، والجهاد بشروطه المعروفة، جهاد الطلب وجهاد الدفع، نجاهد مع الإمام سواء كان برا أو فجرا. وكان التابعون وفيهم صحابة انتظموا في الجهاد خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعلوم أنه من الفجرة، ومتفق أنه من الفجرة، ولا يجوز لك إلا أن تصفه بالفسق أو الفجور، لا يجوز لك، لا يجوز لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه المبير، فليس لك أن تجاوز ذلك أبدا. فكانوا يجاهدون مع الحجاج ومعلوم فسقه، وكان ينتصر ويفتح البلدان. فنحن نقاتل، نجاهد في سبيل الله خلف الحاكم، سواء كان الحاكم برا أو فاجرا، يعني الحاكم يكون مرسي، يكون سيسي، يكون أي حد، طالما أنه تولى وملك وغلب فإننا نجاهد معه ونحج معه مباشرة ولا نتأخر، ولو كانت عقيدته أشعرية، لأن صلاح الدين الأيوبي كان أشعريا وجاهد المسلمون معه باتفاق، ولأن سيف الدين قطز كان أشعريا وأمر شيخ الإسلام بالقتال معه، ومن سبقه كانوا كذلك من الدولة الأيوبية، ونصح شيخ الإسلام بل هو نفسه قاتل معه. فنحن نقاتل مع المسلم الحاكم المسلم، وإن كان فاجرا، وإن كان مبتدعا، وإن كان فاسقا. وما نهى أحمد رحمه الله المسلمين عن الجهاد مع المعتصم، والمعتصم من أكثر الناس هو المأمون قتالا للروم وانتصارا عليهم، وفي عز المحنة التي تعرض لها أحمد كانت جيوش المعتصم تنطلق إلى بلاد الروم تجتاحها، ودخلوا عمورية مسقط رأس الإمبراطور ثيوفيلوس، دخلها المعتصم. في القصة التي تعرفونها وهي لا تصح، أن امرأة قالت ومعتصمة، فانطلق المعتصم إليها رغم أن الكهان أخبروه أنه سيهزم، أخبروه أنه سيهزم، فنصحه الناس بأن ينطلق ولا يعير أولئك الكهان أي اهتمام. وقال الشاعر أبو تمام، قال السيف أصدق أنباء من الكتب، ففي حده الحد بين الجد واللعب. وانطلق المعتصم يغزو مع، ولم ينهى أحمد رحمه الله ولا غيره من أهل السنة المسلمين عن القتال معه، والمعتصم فاجر، فاجر، المأمون فاجر، والمعتصم فاجر، والواثق فاجر، لأنهم كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق. وإن عذرناهم في الكفر فلا نخرجهم من دائرة الفسق، فكم قتلوا من علماء المسلمين وامتحنوا الناس في قضية خلق القرآن. فإذا الجهاد مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا هذا من عقيدة أهل السنة مهما كان. ولذا لما كانت جماعات التكفير والهجرة وجماعات الجهاد تقول، لما أزمع أنور السادات رحمة الله عليه على قتال اليهود بدءا من عام 71، ثم تم القتال في عام 73، قالوا لا ينبغي الجهاد معه فهو كافر لا يحكم بما أنزل الله. كان الرد عليهم إنه نجاهد معه مهما كان. قالوا حتى لو أنتم لا تكفرونه لأنكم ضلال، يقول لنا لأنكم ضلال وأنتم لا تكفرونه، أليس الرجل فاسقا يحلق اللحية ويشرب المخدرات وهذا معلوم عنه، ويحكم بغير ما أنزل الله، وأنتم تقولون الحاكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر ولكنه فاسق أو ظالم، فكيف تجاهدون معه؟ قلنا عقيدة أهل السنة الجهاد مع الإمام برا كان أو فاجرا. وهذه حادثة أنا أحكي لأني عشتها وخرجت وقتلت، وأقول هذا يعني نعمة من الله يحدث بالنعمة، وجرحت ولا زال الجرح في قدمي إلى الآن، لكن هذا من حسن هذه العقيدة الطيبة، أن الجهاد ماض مع الإمام إمام المسلمين برا كان أو فاجرا، ولكن الجهاد وليس القتال. ولذا لذا والله أنا أقولها فقط لله. قاتلنا معه في 73، أما في 77 لما أمرنا بالهجوم على الليبيين ودخلنا إلى منطقة مساعد امتنعنا عن القتال وحكم علينا بالإعدام ضربا بالرصاص، ونجانا الله تبارك وتعالى، وهذا فضل الله، والله ما نقولها إلا ذكرا لفضل الله تبارك وتعالى. في عام 77 دخلنا إلى مساعد، وهناك توقفنا وامتنعنا عن القتال، وصدر أمر قائد الكتيبة بالإعدام ضربا بالرصاص، ولكن أجل الحكم ثم الحمد لله. أما في 73 أسرعنا، لأن في 73 كان الأمر في نظرنا ونحن الصغار جهادا، أما قتال الليبيين فكان لهدف شخصي ومأرب شخصي لمشاكل بين السادات والقذافي. فنجاهد مع كل بر وفاجر. الراعي الهري يقاتلوا عشان الكويت والكلام ده ولا عشان ايه؟ هذه مشكلة والله، هذه مشكلة. أفتى فيه العلماء بجواز رد عدوان صدام على إخوانه المسلمين في الكويت، فهذا باب رد العدوان أفتى بها كبار العلماء، ما نستطيع أن نقول شيئا فيها. قال: في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. ونؤجل هذا لغد إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم، مش عايز أمشي يا عبد الله. هل الجميع عليه زكاة؟ لا، غلط. هذا رأي خاص لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد خالفه كل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالجنين لا يخرج عنه زكاة، الجنين في بطن أمه، إلا إذا ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان، قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة ولدت، يبقى عليه زكاة على طول. لا ولا يستحب. كيف طبعا غلط، لا يجوز. مع رزة كام؟ ما هو من أشرق عليه أول يوم في رمضان، من طلع فجر أول يوم في رمضان عليه وجبت الزكاة عليه. فزكاة الجنين هذه لا تصح. هذا رأي منسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويعني خالفه كل الصحابة رضي الله عليهم.